سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن كلامنا في الوجه السادس وهو الذي اعتمده السير الحكيم في المستمسك، وهو أيضا نظر إلى مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة ومشهورة أبي خديجة، لكن بتقريب غير الذي ذكر في الوجه الأول ورددنا عليه. ذكرنا تقريب السيد الحكيم في المستمسك، ونريد أن نلخص له حتى ننظر فيه. أقول الوجه يتكون من مقدمتين، وجه القرآن أمس نحول إلى مقدمتين، أولاهما أن الحكام والقضاة كانوا يتصدون للحكم بثبوت الإله، إما مباشرة أو بتوسط نوابهم من ولاة الأمصار أو القضاة، فإذا ثبت عندهم اتبعهم المسلمون والسيرة جارية على ذلك، ولولاه فإنه يختل النظام. لخصنا الآن نصف تقريب بهذه المقدمة، أن الحكام والقضاة كانوا يتصدون للهلال والناس تتبعهم في ذلك، ولولا تصدي هؤلاء الحكام للهلال لاختل النظام. إيكال أمر الهلال للمسلمين، كل من يقول احنا علمناك طرق ثبوت الهلال وانت بعد، كل من يثبت عنده يصوم وكل من يثبت عنده يفطر. ما عهدنا هذا في سيرة المسلمين من صدر الإسلام إلى الآن، إنما يوجد مرجعية سواء كانت سلطة أو مرجعية دينية يرجع، ولولا ذلك لاختل النظام. أيضا مقدمة الأولى. وثانيهما من المقدمتين دلالة الروايات مقبولة ابن حنظلة ومشهورة ابي خديجة على تنزيل الحاكم الشرعي منزلة الحكام والقضاة، لأن الإمام في المقبول يقول فقد جعلته حاكما عليكم، وفي معتبرة ابي خديجة جعلته قاضيا. هذا التنزيل للفقهاء، فقهاء الأمة، منزلة الحكام والقضاة، يعني كل ما كان من صلاحيات ووظائف لدى الحكام والقضاة الإمام يقول جعلتها للفقهاء الجامعي للشرع. واتفقنا بالمقدمة الأولى على أن من وظائفهم كانوا يقومون بها النظر في مسألة الهلال ورجوع الأمة إليهم في الهلال، فهذه الوظيفة تنتقل إلى الفقهاء ويصبح قولهم حجة وناشد على المسلمين. إذن وثانيهما دلالة الروايات اللي قرأناها على تنزيل الحاكم الشرعي منزلة الحكام والقضاة الذين كانت السلطة تنصبه، فلهم نفس الوظائف الثابتة لهم. وقد اتفقنا على أن الوظائف الثابتة لهم النظر في مسألة الهلال، لما الإمام يلغي شيئا ويقول لا تتحاكموا إلى الطواغيت ولا إلى الحكام الجائرين، لابد أن يضع بديل لذلك الموانتر. فكل ما كان من صلاحيات لذلك تنتقل لها. إذا تمت المقدمة وتم الدليل. الآن إذا هذه ملخص دليل السيد الحكيم. نبدأ الآن بمناقشة المقدمة الأولى. مناقشة المقدمة الأولى، وقد تضمنت المقدمة الأولى تقريبين وصفهما بعد ما حضرنا بحثه الشريف بالنظر والعمل. تقريبا ضمنت المقدمة الأولى باختصار، لاحظ المقدمة الأولى مدونة عندكم، يعني فيها مقطعان. المقطع الأول أن الحكام والقضاة كانوا يتصدون لأمر الهلال ولولا ذلك لاختل النظام. هذا ثم بعض الأساتذة سمع بالتقريب النظري. وتضمنت أيضا المقدمة الأولى تقريبا ثم هو العمل أن سيرة المسلمين جارية على ذلك. فإذن تقريبا في المقدمة الأولى لإثبات المقدمة الأولى للتمييز بينهما، خلينا نسمي هذا نظري هذا عملي حتى نشوف هل هذان تقريبا تامان أم لا. أما إذن وقد تضمنت المقدمة الأولى تقريبا نصفهما بعض من حضرنا بحث الشريف لا نظل بالنظري والعملي. أما التقريب النظري فحاصله أن من وظائفهم حفظ النظام ودفع ما يوجد اختلاله ويؤدي الى حصول الهرج والمرج بلا فرق بين الامور الدينية كالافطار والصوم وصلاة العيدين او الدنيوية. فاذا احيل امر الهلال لازم نقرب سيد الحكيم. فاذا احيل امر الهلال الى افراد الناس ليقوم كل واحد من المكلفين باتباع وسائل الاثبات كالبينة وعد الشهر السابق 30 يوما فيصوم او يفطر فانه يؤدي الى الهرج والمرج واختلال النظام. هذا اذا سمينا طبعا بالتقريب النظري وهي اخبرنا عن المقدمة الاولى تضمن التقريبين للاستدلال عليها هذا واحد منها. واما التقريب الثاني اللي سماه بعض اساتذتنا العملي فبأن يقال ان سيرة المسلمين من الصدر الاول جارية على تصدي الحكام على الصدر الاول للاسلام طبعا والصدر الثاني على كل باعتبار متأخر او غير مباشرة لمسألة الهلال واتباع المسلمين لهم الى الان. اذا الكلام الان كله يدور في مناقشة المقدمة الاولى. المقدمة الثانية في تنزيل الفقهاء منزلة الحكام والقضاة هنؤجلها في المناقش بالتفصيل المقدمة الاولى حتى لا تختلف علينا تفاصيل الدليل ومناقشاته. هذا التنزيل وهل هو هذا يلزم منه ان كل ما كان من وظائف للقضاة والحكام تنتقل الى الفقهاء؟ هذه المقدمة الثانية ان شاء الله يصل الان الكلام الان في المقدمة الاولى. هل المقدمة الاولى تامة او لا؟ المقدمة الاولى حللناها الى تقريبين استدل بهما عليه انه لو لم يتصدى القضاة والحكام لمسألة الهلال يحصل هرج ومرج. والتقريب الثاني ان سيرة المسلمين من صدر الاسلام الى اليوم جارية على ذلك. هاي اذا اوضح ما يمكن ان نبين به تقريب السيد الحكيم حتى نصل الان الى رد بعض اساتذتنا عليه. هذا كان في محاضرة بتاريخ 4 جماد الاولى 1417 وقد رد دام ظله الشريف التقريب النظري بامرين. واحد ان العرب قبل الاسلام كانوا مهتمين بالهلال وبالاشهر القمرية لابتناء حسابهم عليها. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وترتبط مواسمهم كالحج بها. وبالغوا أي في اهتمامهم بمسألة الهلال إذ سموا كل 3 أيام باسم مذكور في أول 3 أيام يسموه هلال ثالث أيام مدري يسموه إلى أن في 3 أيام الوسط يسموه بدر وهكذا. هل بدأوا مهتمين بمسألة الهلال؟ وفي شرح القاموس ان الشهر انما سمي شهرا لشهرته بين الناس. ومع انهم ليس لهم حكومة صح عرب قبل الاسلام الا ان لهم حكاما يجتمعون في دار الندوة. تعلمون دار الندوة كانت تضم 40 شخصية 40 بطن من قريش. كل بطن من قريش لها شخص يمثلهم ودار الندوة بها 40 شخص اللي تتخذ القرارات المتعلقة بمكة ووظائف. شخص مثلا بطن من بطن قريش لهم السقاية لهم الرصادة لهم الإطعام لهم اللواء لواء قريش وهكذا. يقول إلا أن لهم حكاما يجتمعون في دار الندوة ليفصلوا بينهم. ومع ذلك مع هذا الاهتمام من العرب قبل الإسلام بالهلال فإنه لم ينقل عنهم إيكال هذا الأمر أمر الهلال إلى الحكام رغم ارتباط حياتهم به وأمول البلوى به. وإنما كان الأمر موكولا إلى الناس فإذا رأوا الهلال اشتهر بينهم ولذلك سمي الشهر شهرا لاشتهار الأمر بينهم. وإلا ما رأوا الهلال أتم الشهر 30 يوما وعلى هذا الأساس ورد في بعض الروايات انه ليس الرؤية ان يراه واحد او عشرة، اذا رآه واحد رآه مئة، مرت هذه الروايات بنا. ومعنى ذلك انه مع الصحو لا يقبل الدعاء واحد او عشرة ولا يعتنى به، ولا بد ان يكون امر له شهرة. ومع وجود علة في السماء فيمكن قبول شهادة اثنين من خارج مصر، هذه روايات ايضا. فهل يلزم مما ذكرناه الهرج والمرض؟ يقول هذا حال العرب قبل الاسلام، صح ما عندهم حكام، ما عندهم سلطة، حكومة ماكو، لكن اكو كانت دار الندوة بها يجتمعون ويحكمون امر الناس. ورغم اهتمام العرب قبل الاسلام بالهلال ما سمعنا في اليوم ان دار الندوة كان من قراراتها النظر في مسألة الهلال، وانما كانوا يمكنون الامر للناس. رأوا الهلال واشتهر بينهم بنوا على دخول الشهر، ما رأوا الهلال اتموا عدة الشهر السابق. رغم اهمية الهلال بالنسبة لهم وارتباط بعض مواسمهم بها، فاذا هذه السيرة التي تدعونها في الدليل كما ليست موجودة. ولا هم لزم اختلال النظام، سمعتم اختل النظام لان الحكام لم يتصدوا لامر الهلال، لم يلزم منه اختلال النظام ولا هرج ولا مرض. فمن اين هذا الادعاء في التقييد النظري ان السيرة جارية على ذلك ولو لم يتصدى الحكام يلزم هرج ومرض؟ شفنا السيرة جارية على ذلك ولا لزم هرج ومرض من عدم تصدي الحكام للهلال مع شديد اهتمام العرب بقضية الهلال؟ قال فهل يلزم مما ذكرناه الهرج والمرض واختلال النظام؟ فنحن نعتقد بعدم لزوم الهرج والمرج من إيكاله إلى عامة الناس، بعدم لزوم الهرج والمرج من إيكاله إلى عامة الناس بحيث يتقلد إيكاله إلى الحاكم. وإن القواعد الموضوعة لثبوت الهلال كافية لاجتماع الناس على الرؤية أو استصحاب الشهر السابق، يتم من 30 يوما إذا ما رأوا، إذا رأوا يصل شهرة بين الناس وينتهي الأمر، ما نحتاج تدخل الحكام. ولا يلزم هرج من ترك الحكام لهذه المسألة وإيكالها إلى الناس. هذا الرد الأول على التقدير النظري. واحد. اثنين، إن الاختلاف قد يحصل بين الحكام وقد لا يتبعهم الناس لعدم السلطة عليهم فيزيد الاختلاف. هل تقولون ان تصدي الحكام لمسألة الهلال حتى نعالج ونمنع من حصول الهرج؟ خل الحكام اذا تصدوا واختلفوا فيما بينهم وكل جماعة تدعي الهلال على نحو من الانحاء على خلاف الاخر، هم راح يحصل هرج؟ ما حلنا المشكلة، وكان امر الهلال للحكام ما يحل المشكلة، يبقى هم اختلاف بين الحكام ويبقى المشكلة نفسها. إذن اثنين، من سد الثاني على التقليل النظري، أن الاختلاف قد يحصل بين الحكام وقد لا يتبعهم الناس لعدم السلطة عليه فيزيد الاختلاف. ولو فرضنا حصول الهرج في إفطار جماعة وصيام آخرين ثبت عند هؤلاء فأفطروا ولم يثبت عند هؤلاء بقوا على صيامهم. فقل لو فرضنا حصول الهرج في إفطار جماعة وصيام آخرين بحجة عند كل منهما، فهل من وظيفة الحكام المنع من ذلك؟ مش عرفهما في من يتبع المرجع اللي يتبع، إن هذا مما لم يثبت له وجه. إذن هذان ردان على الوجه النظري، على التقريب النظري للمقدمة الأولى أنه لا يلزم هرج ومرج ولا هذا كان من وظيفة الحكام. التقريب العملي نأتي للرد عليه بأن سيرة المسلمين جارية على ذلك من سبأ الإسلام إلى اليوم، قال هذا أيضا مردود هذه الدعوة. ثم ردد مظله الشريف على التقريب العملي فقال وأما الوجه العملي وهو استمرار سيرة المسلمين حكاما وأفرادا على ذلك فهو مما لم يظهر لدينا وغير واضح عندنا، وعلى تقدير الوجوديين افترض بد أن يتصدرن الحكام والسلاسل، فإنما كان على نحو الإظهار لنا إما قولا أو عملا أن هذه الليلة من شهر رمضان، لا أنهم يحكمون ولا يتبعهم الناس من جهة حكم الحاكم. مسألة ليست حكم حاكم حتى تستدلون بها على هذه المسألة، وإنما من باب الإخبار للناس أن الليلة من رمضان، أن الليلة من شوال، لا أنهم يحكمون ولا يتبعهم الناس من جهة حكم الحاكم، وإنما لطبيعة فيهم في الناس سولة عندنا، وإنما لطبيعة فيهم أنهم على دين ملوكهم. وإلا الشارع ما أمرهم بذلك، الشارع جلهم جعلت لكم طرقا لتجوت الغلال روح أعملوا بها، بس سولة عند الناس، الناس على دين ملوكهم يرجعون إلى زعيمهم وإلى كذا. مسألة لا يمحكم حتى نستدل به ولا شيء، إنما لطبيعة فيهم أنهم على دين ملوكهم، وإلا الشارع المقدس ما أمرهم بذلك، ولم هذه طرق لكم رؤية الوجدانية، شهادة البينات، التواتر، الشياع المفيد للعلم، عجلتم أتموا 30 يوما، ما أمرهم بالرجوع إلى الحاكم، بس هم مسؤولين اتكالين ما يعتمدون على أنفسهم، يردون الحاكم شيء يقول هم يسوون وراء، لا أكثر لا أكثر. يقول لا مظله، ونحن قد رأينا في مدة 20 سنة، أنا حافظ على نصي عن كلامه، ونحن قد رأينا في مدة 20 سنة، خلال 20 سنة بعض الفقهاء، وهذا مقصود سيد أخوي قدس الله نفسه مدة مرجعيته تقريبا أكثر من 20 سنة، يقول ونحن قد رأينا في مدة 20 سنة بعض الفقهاء ممن لا يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم يقول قد ثبت عندي، ويتبعه كثير من الناس. يقصد سيد أخوي لا يقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، ومع ذلك تجد ليلة رمضان وليلة شوال مكتبة من كل الناس، وهي يتابع أمر الهلال من خلال التليفونات ومن خلال الوكلاء والمعتمدين إلى أن يثبت عند الهلال، ويقول وهو في رسالته أن يقول لا يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. فإذا يقول إذن هذه مو سيرة، هذه مو سيرة، هل تثبت أن حكم الحاكم حجة لأن يقوم بها حتى من لا يقوم بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؟ ما سماه، بس أكيد هو قريب العاهد لي، وهكذا هو مختار السير الخوي أنه لا يثبت الهلال بحكم العاهد. يقول ونحن قد رأينا في مدة 20 سنة بعض الفقهاء ممن لا يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم يقول قد ثبت عندي، هو بشكل عام يقول لا يثبت، فما معنى هذا التصرف؟ إذن هل هو من باب ثبوت الهلال بحكم الحاكم؟ ولا هذه سيرة تدل على ثبوت الهلال بحكم الحاكم، ويتبعه كثير من الناس، طبعا مرجعية العامة كان كثير طيب. فلا تدل هذه السيرة على أن الحكام كانوا يحكمون، وإنما هو من باب إبراز الأمر، ولا توجد شواهد أن من وظائفهم التحري والفحص عنه عن الهلال. فمثلا لا يوجد شاهد على أنه إذا كان في المدينة غيم فإنهم كانوا يرسلون المشاهدين إلى البلدان المجاورة، لو كانوا يعتقدون هذه من وظيفة الحكام لكانوا يهتمون بالأمر، يبعثون أهل الأيام السليمة إلى البلدان المجاورة، إذا أكوهم في مكان ينتقلون مكان آخر، ما رأينا اهتمام لهم في ذلك. فمثلا لا يوجد شاهد على أنه إذا كان في المدينة غيما فإنهم كانوا يرسلون المشاهدين إلى البلدان المجاورة ويسألون هل رأى الهلال أحد، ولا يسألون عمالهم عن ثبوت الشهر، ولا شاهد على أن بناء الحاكم سواء كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو الخلفاء على إحضار الشاهد. هذا كله إذن في محاضرة كانت قمنا بتاريخ 4 جماد الأولى 1417. هذا الانتصار واضح سيد دام ظله الشريف على التقريبين النظري والعملي، وما أدري إن يعني استجمع بهمكم شيئا من الردود على هذا الكلام، وهل قبلتم به أو لم تقبلوا. أقول هذه المقدمة ثابتة، مقدمة الأولى عن التطهير الأخير كما يقال، ولا نرى مسوغا لإنكارها لأمور يمكن بيانها من خلال مناقشة كلامه دام ظله الشريف بعدة ملاحظات. واحد، إن ما ذكره دام ظله من عدم وجود سيرة لدى أولياء الأمور، كلام إن شاء الله بيان واضح، ما أحتاج أن يعني أطيل في شرحه، كن إلقاء يكفي. إذن إنما ذكره دام ظله من عدم وجود سيرة لدى أولياء الأمور بالتصدي لرؤية الهلال مما لا تؤيده الوقائع التاريخية أبدا. وقد نقلنا عن الشيخ الطوسي في التهذيب، هذا كلام الشيخ الطوسي ذكرناه في مناسبة سابقة، قال: ويدل على ذلك، هذا في التهذيب الجزء الرابع كتاب الصيام باب 41، قال: ويدل على ذلك، معلن على ذلك ما هو مطلب كان في حين، يقول: ما هو معلوم كالاضطرار، معلوم بالضرورة غير مشكوك فيه في شريعة الإسلام من فزع المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده إلى هذا الزمان في تعرف الشهر إلى معاينة الهلال ورؤيته، وما ثبت أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته وما شرعه من قبول. إذن هذه يقول ثابتة شيخ التهذيب. إذن الشواهد على ذلك كثيرة، نأخذ جملة من الروايات العامة وجملة من الروايات الخاصة. فمن الروايات العامة ما رواه ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إني رأيت الهلال. فقال صلى الله عليه وآله: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وآله: أتشهد أن محمد رسول الله؟ صلى الله عليه وآله. قال: نعم. قال صلى الله عليه وآله: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. لاحظ مسألة كانت حاكم الشرعي يقول به. وعن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله أني قد رأيته فقام وأمر الناس بصيامه. وروي عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا، هذه بعضها في سنن أبي داود في كتاب الصيام مجلد الأول 547، بعضها في سنن ابن ماجه مجلد الأول 529. إذن وروي عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: اغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما. فجاء ركب من آخر النهار، نهار يوم الترك، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وآله أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، لأن الرؤية كانت في بعض الزوال، يقول آخر النهار. إذن هاي بعض الروايات العامة. ومن الروايات ما تقدم في صحيحة محمد بن قيس، يقول: أمر الإمام، شهد عند الإمام وأمر الإمام. ورواية أبي الجارود وفيها قول الإمام الباقر عليه السلام: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس، بتقريب أن المراد بالناس بما هم من قادون لحاكم، يعني يفطر يوم يفطر الناس، يعني الناس الذين يكون لهم إمام وحاكم، إذن بما هم من قادون لحاكم وظيفته النظر في هذا الأمر. ومعتبرة عيسى بن أبي منصور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان، وفي المصدر هل صام الأمير أم لا، ثم عاد فقال: لا، بعد ما سبت الهلال عند الأمير، فدعا بالغداء فتغدينا معه. ورواية عبد الله بن سنان عن رجل قال: صام علي عليه السلام بالكوفة 28 يوما شهر رمضان، فرأوا الهلال فأمر منادي ينادي اقضوا يوما فإن الشهر 29 يوما. رواياتنا إذن كان أمر الهلال بيد الحاكم وولي الأمر وهو الذي ينظر ويقرر. هذه من جانب أخرى من الروايات، مثلا يعني تقريبات متعددة، مثلا في صحيح الحلبي: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. يعني لا أجيز شنو؟ لا أجيز معنى يوجد شخص مسؤول وتأتي له الشهادات وينظر فيها ثم يقرر هل هي كافية بالمقصود أو لا. ومجموعة من الروايات عندنا في ذلك. إذن فهذه الروايات الكثيرة وغيرها تدل على أن أمر الهلال كان بيد الحاكم الإسلامي، وأنه كان من شؤون الحكومة ووظائفها التي تتولاها. ولم يكن دماء المسلمين على استقلال الأفراد في تحديد أوائل الشهور بحسب قناعاتهم. ما سمعنا أن الأمر موكول إلى الناس من صدر الإسلام إلى الله كما قال في الحاكم. ما سمعنا أن الأمر الأمة كان هكذا، أن أنتم كيفكم كل من يثبت عند الهلال ويحصل عند حجة شرعية يصوم، ما يثبت عند كبلة. ما سمعنا بذلك. دائما في كل الأجيال كانوا يرجعون كل بحسبه، أبناء العم يرجعون إلى الحكام وولاة أمرهم والقضاة، والشعر يرجعون إلى مرجعيته. ولم يكن بناء المسلمين على استقلال الأفراد في تحديد أوائل الشهور بحسب قناعاتهم، بل كان الناس تابعين لها سلطة في الصوم والفطر والحج، فكان ذلك سببا لاجتماع الناس على هذه الأمور ودفع الاختلاف والهرج والمرج. وقد رأينا من هالناحية، ما أقول سابقين الجماعة، بس من هالناحية منظم الأمور. يعني تصور لو كان الحج مثلا أن يترك كل من وحسب هو قناعته وحسب هو تقام الحجة لديه، وكل من يتبع جماعته، كيف سيكون أمر الحج؟ وهل هذا فعلا حج يجتمع فيه المسلمون من كل فج عنيق؟ الله العالم. من الناحية تجارب يعني نستفيد منها، لكن بوجه الحق طبعا. إذن فكان ذلك سببا لاجتماع الناس على هذه الأمور ودفع الاختلاف والهرج والمرج. وقد رأينا في الزمان المعاصر كيف أن أبعد الحكام الطواغيت عن الإسلام حتى صدام لعنة الله عليه، وأشدهم ضراوة في معاداته يتصدى لمسألة الهلال. أم كان قاضي القضاة يخرج في بيان رسمي ويعلم ثبوت الشهر ويعلم تبني الدولة لأوائل الشهور، بعد ما زلنا في هذه النقطة، وإنما نقله دام ظله عمن لم يكن يقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم، هذا حجة عليه وليس له. هذا معنى رغم أنه لا يعتقد بها، مع ذلك يلتزم بهذه السيرة. جيد، هذا الشاهد الذي تنقله هذا عليك وليس لك. هذا معنى المسألة فعلا ليس يتفصل عنها. فعلا السيرة جارية على ذلك، رغم يقول هو لا يثبت له لكنه لا يستطيع أن يخرج عن هذه السيرة. فجيد، هذه تدعم المسألة يعني. وهو كذلك نفسه أيضا دام ظله هم كذلك، ولا يقول بثبوت الهلال، لكن تعلم الوضع. وإذا ما عايشين الحالة أيام يصير الخلق هم عايشين. وإنما نقله دام ظله عمن لم يكن يقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم، لكنه يقول ثبت عندي، وهذا دليل على وجود ارتكاز لدى مراجع التقليد وأولياء الأمور لأن وظيفتهم التصدي لأمر الهلال وجمع شمل الأمة، ولا حاجة لا أبدا ولا حاجة إلى أن يستشهد بغيره، فإنه هو نفسه دام ظله أيضا يتصدى لهذا الأمر ويسأل وكلاءه ومعتمديه في مختلف البلدان ويعلن في النهاية عن القناعة التي يتوصل إليها، رغم أنه من التزم بمنع ثبوت الهلال بحكم الحاكم. فالسيرة لا يمكن أن ننكرها، إن عدنا نقاش خلينا نناقش من جهة أخرى، مين نناقش من حيث وجود السيرة وعدم وجودها؟ وفعلكم يؤكد وجود هذه السيرة، رغم أنكم لا ترون حجية ثبوت الهلال بحكم الحاكم، مع ذلك لا تستطيعون أن تخرجوا من هذه السيرة. السيرة موجودة هنا، إذا أكو نقاش خلينا نناقش من جهة أخرى، لا نفي هذه السيرة. إذا هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إذا لم تكن مسألة الهلال من وظائف الحكام وولاة الأمر والتي يرونها من مختصاتهم، فما هو تفسير تشديدهم العقوبة على من يخالفهم في ذلك بحيث تصل إلى القتل كما في حادثة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس؟ إذا لم يكن حريصين على هذه الوظيفة ويعتقدون أنها من مختصاتهم ولا يقبلون بمنازعة أحد لهم في ذلك الأمر، وتقول مسألة لا علاقة لها بالحكام ولا تصد الله ولا من وظائفه، لماذا إذن هذا التشدد منهم بحسب العباس يهدد الإمام الصادق بالقتل إذا وجده مخالفا له في ذلك؟ والإمام يقول أفطر يوما من شهر رمضان أفضل من أن يضرب عنقه، وأقضي هذا اليوم. إذا لماذا هذا التهديد بالقتل لمن يخالف إذا كانت ليست هذه من وظائفهم التي يحرصون عليها؟ وقد فصلنا البحث أكثر في هذه النقطة في مسألة الوقوف بعرفة، حيث لم ينقل لنا التاريخ ولا كتب الروايات أن الأئمة عليهم السلام خالفوا السلطة الحاكمة في الوقوف خلال مدة تزيد عن 200 عام. هذا بحث ذكري، فلولا أن المسألة فيها تقية جدا شديدة أن تخالف مسألة الهلال الحكام، هذا دليل على أنه جدا يتمسكون الحكام بمسألة التصدي لمسألة الهلال. هاي إذن النقطة الأخرى. النقطة الثالثة، لعله لا ينبغي الشك في أن إيكال أمر الهلال إلى الناس ليعتمد كل واحد منهم على نفسه في تطبيق القواعد الشرعية لمعرفة ثبوت الشهر وعدمه مما يسبب الهرج والمرج والفرقة بين المسلمين، على حقيقة ما يمكن إنكاره. كيف تكتفي وتقول ما يحتاج يتدخل الحاكم ولا حكم الحاكم؟ الشارع المقدس لأن طرق لثبوت الهلال وهي جدا كافية. لا، هذا أعتقد قفز على الحقيقة. ممكن أمر الهلال إلى الناس لشيها القصة، يعني مسألة الهلال فيها التفاصيل لا يعرفها غير الفقيه، لا يعرف تطبيقها غير الفقيه، وفقيه تجد لا يطمئن إلى رؤية الفقيه الآخر ولا يبني عليه. إذن هو ما يعتمد على رؤية الفقيه الآخر والمرجع الآخر في مسألة الهلال. كيف نعتمد إذن على الناس المنكر الأمر إلى الناس؟ إذا أنتم فقهاء جامعين الشرائع ما تعتمدون على رؤيتهم وتقولون ها هذا يوجد خطأ في مستنده وهذا خطأ في مبناه وهذا كذا وعجيب، فشلون نكر الأمر إلى الناس إذا نحن لا نعتقد بصحة تطبيق الفقهاء إلى آخره؟ فما نجي نقفز على الحقيقة ونقول أن ننكر الأمر إلى العامة ونقلهم هاي الطرق لثبوت الهلال وخلاص كل واحد يعرف تكليفه، من ذلك يلزم منه هرج ومرج؟ أعتقد هذا فيه يعني. إذا لا ينبغي الشك في أن إيكال أمر الهلال إلى الناس ليعتمد كل واحد منهم على نفسه في تطبيق القواعد الشرعية لمعرفة ثبوت الشهر وعدمه مما يسبب الهرج ومرج الفرقة بين المسلمين وربما يؤدي إلى تكفير بعضهم بعضا، ونحن نرى اليوم مطالبة المسلمين لعدم الاكتفاء باجتماع الدولة الواحدة على هلال واحد، ويطالبون باجتماع الدول الإسلامية كلها على هلال واحد، ويشعرون بالمرارة من اختلاف المسلمين في أمر الهلال وعجزهم عن التوحد عليه. بما نحن نعتقد أن التخذي لرؤية الهلال وجمع شمل الأمة من وظائف المجتهد الجامع للشرائع بحكم نيابته عن الإمام، ويرتقي إلى كونه من الواجبات الاجتماعية كإقامة صلاة الجمعة وتعيين القضاة الشرعيين وحفظ النظام العام، بل هي من حفظ النظام العام هذه المسألة، الواجبات الاجتماعية التي تناط بالفقيه الجامع للشرائط المتصدي لقيادة حركة الأمة. النقطة الرابعة أيضا أن حال العرب قبل الإسلام وطريقة حياتهم لا تجعل منه شاهدا صحيحا على إمكان استغناء المجتمع عن وجود جهة تتصدى لتحديد أوائل الشهور وترك الأمر إلى الناس من دون لزوم حرج أو مرج. هكذا قال رغم اهتمام العرب بأمر الهلال وكان هناك حكام، صح حكومة ماكو سلطة ماكو بس حكام اكو دار الندوة، والهلال شيء اساسي في حياتهم، ومع ذلك لا لزم اختلال نظام ولا هرج ولا مرج، ولا سمحنا ان الحكام دار الندوة تصدوا لامر الهلال رغم اهتمامهم بهذه المسألة. فاذا فلذلك في هذه النقطة اقول هذا ليس شاهدا يمكن ان يستدل به حال العرب قبل الاسلام. يومين إن شاء الله نذكرها بإذن الله تعالى في الدرس المقبول. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.